هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ ملاحة رجعت. احنا مبسوطين قوي ان احنا رجعنا تاني بعد كذا وقت كنا موقفين. اسفين لده قوي، وشكرا انكم على طول غالبا بتصلوا للخدمة، عشان كده احنا رجعنا. النهاردة الحلقة is very special، متجمع فيها كل الناس اللي كانت بتعمل عيش وملح وعواميد. فتعالوا بقى نتعرف كده. النهاردة اول حد معنا مريومة. مريومة، احكي لنا كده ايه اللي كنت مفتقدة في ملاحة الفترة اللي فاتت.
ملاحة بصراحة بتفرق في حياتي كتير، مفتقدة التحضير، مفتقدة كلام ربنا، وان انا قعد ادور في البايبل اكتر واسمع كلمة ربنا، ومتحمسة قوي ان احنا راجعين تاني، ومتأكدة ان كل الناس برضو متحمسين.
متحمسة
وان شاء الله تعجبكم حلقة النهاردة.
اوكي ميرا، your turn.
اهلا اهلا. انا برضو يعني شبه مريومة، انا في اوقات كتير قوي وانا بحضر للحلقة كنت بنسى ان انا ماسكة مايك وبكلم ناس كتير وكده، وكنت بحب قوي فقرة التحضير لان ملاحة دايما بتشجعني ادور اكتر وابص في اكتر من مصدر يعني، وانا بدور على حاجة معينة في البايبل.
اوكي ميرنا، صدقتي في عواميد يا جماعة.
هاي دانيولا.
هاي ميرنا.
and we are back. اكتر حاجة افتقدتها الفترة دي هي طبعا ان احنا كلنا نتجمع مع بعض ونصلي سوا، وفعلا ندور اكتر في الكتاب ونعرف ربنا عايز مننا ايه. فطبعا احنا بنعتذر جدا على التأخير، بس بنوعدكم يعني ان اللي جاي احسن، وهتشوفوا معانا حاجات لذيذة، فتحمسوا وبس. وانت بقى يا دانيولا قولي
ايه التدبين. اوكي انا برضو بصراحة علاقتي بالبايبل بصراحة قلت قوي بعد ما بطلنا نسجل، وده اللي محمسني شوية ان احنا راجعين، وعايزة نكون committed قوي ونكون يعني فعلا احنا بنستفيد قبل ما بنفيد الناس، فده محمسني. فالنهاردة احنا اتفقنا كلنا ان احنا بنحضر حاجة مع بعض، وهي الموعظة على الجبل. فكل حد فينا كده هيكون بيتاكل بورت معين في الموعظة على الجبل من برسبكتيف مختلف. يلا نبتدي حلقتنا، نسمع حاجة مع بعض ونرجع نكمل.
القديم زي عيون العبيد راديو ملاح.
ورجعنا لكم تاني في حلقة الكومباك بتاعت ملاحة. زي ما ابتدينا مع بعض الحلقة، احنا بنتكلم النهاردة على المواعظ على الجبل، وهنتكلم النهاردة عليها من منظور بيبليكال او تفسير الانجيل. مبدئيا حابة اكلمكم عن المواعظ على الجبل، انه هي بيتقال عليها انها دستور المسيحية، وهي بتاخد من الاصحاح الخامس لحد الاصحاح السابع. انا عارفة انه ممكن يبقى اغلبنا اكتر حتة مشهورة معروفة عندنا كلنا هي التطويبات، بس هي اكتر من كده بكتير. مواعظ على الجبل واخدة اصحاحين كاملين، هنمر بيهم سريعا عشان نعرف الحاجات الاساسية اللي المسيح حابب يقولها لنا في العهد الجديد. المواعظ على الجبل بتعتبر دي وصايا العهد الجديد، دي التوصيات اللي ربنا حابب يقولها لنا لما جه على الارض. وفي تأمل لذيذ قوي بيقول انه ليه لما حب المسيح يقول لنا الوصايا دي قالها لنا على الجبل، لانه ربنا لما قال وصايا العهد القديم لموسى كان قالها له على الجبل. فكأنه المسيح بيقول لنا انه انا هو انا الامس واليوم الى الابد، هو ده انا، وانا مش جاي انقض، انا جاي اكمل، وانا جاي اقولها لكم توصيات العهد الجديد بنفس الطريقة اللي قلتها في العهد القديم برضو على الجبل. هنلاقي وصايا العهد القديم اغلبها نواهي، يعني لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، كده كلها لا لا لا. لكن وصايا العهد الجديد اغلبها يعني او بدأت بالتشجيع، كلها تطويبات، كلها يعني كأنه عايز يكافئنا، كأنه بيشجعنا. وكلمة طوبة دايما من واحنا صغيرين بنسمع ان طوبة معناها يا بخت، في الانجليش في البايبل انجليش مكتوبة بلست، وهي فعلا معناها يا بخت، ومعناها مكرم او مطوب او منتصر اللي بيعمل كل الحاجات دي. اول تطويبة قالها السيد المسيح هي المساكين بالروح، ودي كان قصده بيها التواضع لان لهم ملكوت السماوات. توبة للحزينة، الحزينة معناها توبة او يعني حزن التوبة لانهم يتعزون. توبة للودعاء، الودعاء معناها يعني اللي عنده طيبة قلب لانهم يرثون الارض. توبة للجياع والعطاش الى البر، معناها محبتنا لربنا وقد احنا نفسنا نعرف اكتر عن ربنا لانهم يشبعون. توبة للرحماء، الرحماء بصراحة دي كان فيها تفسيرات كتير قوي، فيها الرحمة ان انت تعطف على الناس، تعطف على الفقراء، فيها التماس الاعذار للناس، يعني لو حد عمل حاجة غلط دايما يعني نقول معلش جايز كان كذا، جايز عنده ظروف معينة، تلتمس للناس الاعذار وتتجنب بالإدانة والحكم على الناس. والرحمة كمان فيها تسامح، يعني احنا بنقول انه ربنا رحيم، رحيم لان هو بيرحمنا وبيسامحنا برغم كل اللي احنا بنعمله، فدي صفة من صفات الله. والتطويبة بتقول توبة للرحماء لانهم يرحمون. بعدين بيكمل توبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله، دي معناها لما القلب بيبقى نقي بتنفتح عينينا وبيبقى عندنا بصيرة روحية، مش قصده بيها ان احنا لازم نعين المسيح فعلا بشخصه، بس قصده انه بيبقى فيه بصيرة روحية وبنفهم اكتر كلام الانجيل وبنفهم اكتر وصايا ربنا وهو عايز مننا ايه بالظبط. توبة لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون، هنبقى ابناء الله لانه هنبقى بنتشبه بالمسيح، لانه المسيح هو اصلا ملك السلام، هو اكتر واحد صانع سلام، فكل ما هنصنع سلام كل ما هنبقى شبهه اكتر، زي ان احنا نحاول نصلح بين اتنين متخاصمين او نصلح واحد مثلا علاقته مع ربنا. واخر تطويبة بتقول توبة لكم اذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم. طبعا كل الانبياء وكل القديسين، كل الناس اللي تعذبت عشان اسم ربنا بتنطبق عليهم التطويبة دي. واحنا كمان ممكن في حياتنا دلوقتي حتى لو مفيش اضطهاد، بس اي حاجة بتتألم عشانها بسبب اسم ربنا دي تطويبة. لو انت امين في شغلك والناس اللي حواليك كلهم مش كده ومتضايقين منك، هتبقى دايما منبوذ، وهي دي معنى مطرود. لو انت بتحاول تعمل كل وصايا ربنا هتلاقي في ناس بتعايرك، فمش شرط تبقى زي وقت القديسين وزي عذابات القديسين. ده اول جزء من المواعظ على الجبل، هو اللي هو بيتكلم كله عن التطويبات. بعد كده بيدخل في اهم حتة طبعا عندنا، انتم ملح الارض باننا ملاحة. فبيقول انتم ملح الارض ولكن ان فسد الملح فبماذا يملح، لا يصلح بعد الشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس، سمعت تفسير بيتكلم عن انه احنا اللي بندي ملح او طعم للبشرية كلها، وانه كان بيتخيل لو كانت البشرية من غير سلام، من غير تواضع، من غير وداعة، من غير رحمة، كانت البشرية هتبقى عاملة ازاي. عارفين افتكرت ايه؟ فاكرين في فيلم كده كان بتاع فؤاد المهندس زمان، مش فاكرة اسمه قوي، بس الفيلم اللي هو كان بياخد حبوب الشجاعة وحبوب الصدق وحبوب الأمانة، وكان بيروح كده عند واحد زي عطار عامل حاجة زي حبوب الأمانة حبوب الصدق وهكذا، وعامل زيها بالظبط بس الحاجات النيجاتيف بقى، اللي هي حبوب النفاق وحبوب الكذب والحاجات دي. وكان بيقول انه دايما الحبوب النيجاتيف دي اللي هي النفاق والكذب والحاجات دي هي اللي دايما بتخلص، ومفيش حد بياخد حبوب الصدق والامانه والحاجات البوزيتيف. ففؤاد المهندس لما اخد الحاجات دي، لما اخد حبوب النيجاتيف، بقت كل الناس بتحبه وترقى جدا في شغله وبقى معاه فلوس كتير. لما اخد الحبوب البوزيتيف اللي هي الصدق والامانه، وبقى يقول للناس انتوا غلطانين في وشهم، ومبقاش يكذب، ومبقاش ينافق مديره، رجع تاني الناس كلها ما بتحبوش، والناس كلها بقى منبوز، ورجع تاني ما بقاش يعني ما ترقاش، رجع تاني لمنصبه الاولاني ومبقاش معاه فلوس. يا رب تبقوا فاكرين الفيلم ده لو حد فيكم شايفه، لو محدش شايفه بشجعكم تشوفوه، هو فيلم كوميدي جدا، بس التشبيه ده فعلا فكرني بالفيلم، يعني انه لو فعلا ما فيش كل الحاجات المسيحية بتدعو ليها، او كل الحاجات الحلوة دي، لو ما فيش امانة، لو ما فيش صدق، لو ما فيش رحمة، لو ما فيش محبة، لو ما فيش ان احنا ندي لبعض اعذار، لو كل الموجود في العالم كان بس كره وكذب ونفاق، هنلاقي انه العالم كله بيكره بعضه وبيقتل في بعضه، هنلاقي الدنيا ما بقاش ليها طعم. وده كان قصد المسيح بانه انتم ملح الارض. طول ما احنا فينا كل الصفات الحلوة دي اللي هي اصلا صفات ربنا، طول ما هيفضل في طعم للبشرية وفي طعم للعالم. لو الحاجات دي كلها تشيلت مش هيبقى في اي طعم. لو في حد شاطر شوية في المطبخ هيفهم قوي انه ما فيش اكلة ولا اي حاجة ينفع تتعمل في المطبخ من غير ملح، مش بس عشان الطعم، بس كمان لانه الملح بيحفظ وبيطهر حاجات كتير. في اكلات وفي حاجات كتير بتتغسل بالملح زي الفريخ، في حاجات عشان تتحفظ لازم يتحط عليها ملح. كمان قريت تفسير حلو في الموضوع ده، انه لو الملح ما دبش في الاكل هيبقى ملوش لازمة، ملوش اي معنى. لو الملح، لو انا حاطه الملح في الملاحه بس انا ما حطيتوش في الاكل، انا ما استفدتش بيه خالص. عشان كده ربنا بيقول انه لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس. لو احنا ما عندناش رساله واضحه وسط الناس ودوبنا وسط الناس، هنبقى شويه ملح محطوطين على جنب كده كلنا ملمومين على بعض and that's it، بس احنا ما دوبناش في المجتمع. لو مش كل واحد فينا ليه رساله او ليه هدف او ليه طعم بيضيفه وسط الناس اللي حواليه، اتليست اسرته عيلته، هيبقى زي ما المسيح قال علينا ان احنا لا نصلح بعد لشيء. اللي بتقول كل غصن فيا لا ياتي بثمر ينزعه، وكل ما ياتي بثمر ينقيه لياتي بثمر اكثر. انه لو احنا فعلا مش بنطلع ثمر هيبقى ملناش لازمه خالص، لا يصلح بعد لشيء. بعد كده بيكمل أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. وبيكمل بعدها فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. دايما لما بقرأ الآية دي أنتم نور العالم بفتكر ترنيمة قديمة كده لباتر لايف، كانت في شريط أطفال، مش عارفة لو حد فيكم عارفها. لا، هي كانت عايشين منورين، وكانت بتقول عايشين منورين، والنور اللي في قلوبنا يسطع على حياتنا، والناس اللي بتشوفنا اكيد هتمجد يسوع. ده اللي ربنا كان يقصده، ان احنا نفضل منورين ويفضل نوره جوانا هو اللي باين وباين للناس، فتمجد ربنا. عايزة امشي معاكم بعد كده سريعا على بقية الموعظة على الجبل علشان نبقى عارفين ايه اللي فيها اكتر من كده، عشان زي ما قلت لكم انه دي اكتر الحتت اللي مشهور عن المواعظ على الجبل، تطويبات وانتم ملح الارض وانتم نور العالم. بعد كده ربنا بيأكد ان هو جاي يكمل الناموس مش ينقضه، فبيقول لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. هحاول اقسم معاكم كده المواعظ على الجبل علشان ناخد فكره عامه ايه اللي فيها. بعد كده اتكلم عن الغضب وهو كان بيكمل يعني بيقول دايما حتة من العهد القديم، ايه اللي كان مطلوب مننا في العهد القديم، اما انا بقول لكم انه تعملوا كذا كذا. يعني بيقول قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. يعني هو مش بيتكلم بس على اكت القتل بس، هو قد كده بيقول انه احنا لو في غضب ما بيننا وما فيش محبه ده كمان يبقى مستوجب الحكم زي اللي قتل بالظبط. حتى بيكمل بيقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فأترك هناك قربانك قدام المذبح وإذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى قدم قربانه. الجزء اللي بعد كده كان بيتكلم على الزنا وقال قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. طبعا قمة الطهارة، مش هقدر اقول عليها حاجة اكتر من كده. بعد كده بيتكلم على الطلاق وبيقول وقد قيل لكم من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، واما انا فاقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني. فموضوع الطلاق ده عندنا واضح. بعد كده بيتكلم عنا القسم او الحلفين، ايضا سمعتم انها قيل للقدماء لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك، وما انا اقول لكم لا تحلفوا البت. دي بيتكلم على الحلفين، لا بالسماء لانها كرسي الله ولا بالارض لانها موطئ قدمي، ما يعني ما تحلفوش خالص ولا بالصواب ولا بالخطا، ما تحلفوش خالص. بعد كده بيتكلم على الانتقام وبيقول سمعتم انها قيل عين بعين والسن بالسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحاول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا، من سألك فأعطيه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. وبعد كده بيتكلم على محبة الأعداء، سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لأنكم تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. وتفسيره كان مخصيد جدا، فأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ربنا بيطلع الشمس كل يوم وبتشرق على الأشرار والصالحين. إذا كان ربنا بيطلع الشمس نفسها وبتشرق عليهم، ما ينفعش أنه أنا بقى اللي هو عارفين الآية اللي هي من أنت يا من تدين غيرك، ما ينفعش أنا بقى اللي هبقى بكرهه. لو المسيح لسه بيحبه لسه مديله فرصة ما ينفعش أنا أكرهه، لأنه إن أحببتم الذين يحبناكم فأي أجر لكم، ليس العشرون أيضا يفعلون ذلك، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إحنا كل ده في الإصحاح الخامس، لسه في الإصحاح السادس والإصحاح لغاية السابع. كل ده الموعظة على الجبل، متخيلين هي كانت طويلة قد ايه، متخيلين كم التوصيات اللي ربنا وصانا بيها في العهد الجديد، وقد ايه هي فعلا اسمى بكتير، اسمى بكتير من العين بالعين والسن بالسن، كلها محبة وتسامح. الإصحاح السادس والسابع انا مش حابة اطول عليكم، بس يعني بسرعة كده هحاول الخص لكم هو فيه ايه. طبعا لو تحبوا تقروه هو انجيل متى اصحاح 5 و6 و7، كل ده بيتكلم عن الموعظة على الجبل. اصحاح 6 بيتكلم اكتر عن الصلاة والصوم، وبيقول انه متى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلون قائمين في المجامع في زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم، واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك، مش لازم حد خالص يشوفك. الصوم برضو بيقول متى صمت فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس أنهم صائمين، الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم برضو، وأما أنت فمتى صمت فإدهن رأسك واغسل وجهك كي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. طبعا باين قوي انه المسيح بيهتم بالقلب مش بيهتم بالمظاهر، هو عايز ان انت تصلي وتصوم ليه هو بس، مش عشان الناس تشوف وتقول عليك انك يا انت بتصلي دايما يا انت بتصوم كل الصيامات وهكذا. بعد كده اتكلم عن الكنوز في السماء، وانه يعني قال لنا لا تكنزوا لكم كنوز في الارض حيث يفسد السوس والصدأ،
كل الكنوز اللي بنكنزها في الارض دي كل ده هيفنى، المهم انه يبقى عندنا كنز في السماء. وبعدين بينهي الاصحاح بانه الله بيعتني بنا، وانه لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون، انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع ان مخازن وابوكم السماوي يقوتها، ألستم انتم بالحرية افضل منها؟ يعني حتى الطيور ما بتهتمش خالص هتلبس ايه طبعا اكيد، ولا بتاكل ايه ولا بتعمل اي حاجة، وربنا برضو بيدي لها اكلها كل يوم، فاكيد احنا افضل من الطيور دي. الحتة دي معزية قوي لأي حد قلقان، أي حد قلقان على شغله، أي حد قلقان على بيته، أي حد قلقان أجيب فلوس منين والدنيا بقت غالية. في الحتة دي بجد معزية قوي، لو تحبوا تقروها هي آخر حتة في إصحاح 6 من إنجيل متى من آية 25 لحد الآخر، وآخر آية خالص يعني بيقفل الإصحاح ب فلا تهتموا لغد لأن غد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شر. إصحاح 7 مكملين برضو المواعظ على الجبل، برضو هحاول ألخصها لكم سريعا. بيتكلم على إدانة الآخرين، لا تدينوا كي لا تدينوا لأنكم بالكيل الذي به تكلون يكال لكم. وبعد كده بيقول لنا وعد رائع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له. بعدين بيتكلم عن الباب الضيق، بيقول فادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. زمان لما كنت بقرأ الآية دي كنت بحس أنها مقبضة كده، يعني تقبض ليه بتخوفني من طريقك يا رب. بس بعد كده لما كبرت شوية فهمت انه فعلا تنفيذ الوصايا ده صعب، ان انت تحب الناس حتى لو هم كرهوك، او صعب ان انت تقدم محبة حتى لو حد مش قادر يدي لك محبة. بس بجد لما بتدي محبة يعني مش هترجع لك فاضية، زي الآية اللي في رسالة روميا إصحاح 12 عدد 20 اللي بتقول فإن جاء عدوك فأطعمه وإن عطش فأسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. يعني حتى لو هو عدوك كنت قدمت له خير كأنه نار وقعت على رأسه، هو مش هيقدر يستحمل المحبة اللي احنا بنقدمها دي، مش هيقدر يستحمل انه برضو يردها بالإساءة. وهو ده الباب الضيق، لانه السهل ان انت تعمل العين بالعين والسن بالسن، وانه لا خلاص اصل هي اللي ما كلمتنيش وانا هعمل لها ايه، وانه انا اصلا المفروض ازعل مش هي. يعني عادة انا بتكلم بالفيميل لانه بحس ان الحاجة دي اكتر عند البنات، مش عارفة الولاد ده عندكم ايه، بس بحس ان الولاد ساعات بيبقوا ابسط في الحاجات دي. بس I believe انه مدام ربنا اتكلم عن الحاجات دي فهي اكيد هتبقى عندنا احنا الاتنين. حقيقي مش سهل تنفيذ الوصية، حقيقي مش سهل ان انت ترمي حملك على ربنا، حقيقي مش سهل انه تفضل منور وتفضل ملح في العالم. بس هو ده الباب الضيق اللي ربنا قصده، انه الطريق مش سهل، بس في الاخر ربنا هيدينا مكافأة حلوة قوي، وفي الاخر احنا هنبقى معاه، وفي الاخر هنبقى في امجاد سماوية. طولت عليكم قوي في المواعظ على الجبل، بشجعكم ان انتوا كلكم تقروها، متى من 5-7. مواعظ على الجبل حلوة قوي، فيها كل التوصيات اللي ربنا نفسه يوصلها لنا في العهد الجديد، فيها كل الحاجات اللي لو عملناها هتبقى زي سلم بنطلعه في حياتنا الروحية مع ربنا. وهو مش هيبقى طالب منك تعمل كل حاجة مرة واحدة، هو سلم. يعني التطويبات دي لو أخدناها واحدة واحدة هتلاقي ان انت واحدة بعد واحدة فبقيت رحيم، اللي بعدها فبقيت كل ما هتعملهم كلهم هتلاقي نفسك في الآخر بقلبك نقي، فبقيت شايف ربنا اكتر. زي ما ربي يسوع ابتدى المواعظ على الجبل دي بالتطويبات، وان هو بيشجعنا، حابة ان احنا كلنا نبقى متشجعين احنا نبتدي نعمل وصية من اللي هو قالينا عليها، وما حدش يحس ان هو محبط وان الوصايا كتير. بالعكس خلينا نبتدي step by step، وهو ربنا اكيد هياخدنا من مرحلة لمرحلة لحد ما يوصلنا للشكل اللي هو نفسه ان احنا نبقى عليه، لحد ما نبقى ملح ونور للعالم. اتمنى انتوا تكونوا انبسطتوا، واحنا مبسوطين قوي ان احنا راجعين تاني في ملاحة. بليز صلوا لنا كتير، ومستنيين كل اقتراحاتكم لو نفسكم في اي موضوع نتكلم عليه. وهسيبكم دلوقتي مع ميرنا هي هتكلمنا اكتر عن ازاي نطبق الحاجات دي في حياتنا.
أمل أذنيك يا إلهي واسمع صلاتنا، افتح عينيك يا إلهي وانظر لضعفنا، لأنه لأجل برنا بل لأجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع 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 واصنع. أخطأنا وأثمنا وفعلنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع واصنع واصنع، أصغي واصنع يا سيدي.
ازيكم يا جماعة؟ دلوقتي احنا سمعنا من مريومة ومن ميرا two perspectives للموعظة عن الجبل. مريومة ادتنا كده نبذة سريعة عن كل الآيات اللي اتقالت فيها او اهم الآيات اللي اتقالت في التلات اصحاحات، وميرا ورتنا النظرة الأدبية والفلسفية اللي وراء التلات اصحاحات. انا ودانيولا دلوقتي هنقول لكم كده يعني ايه الزتونة.
هاي ميرنا،
زي كده دانيولا. طيب بما انه التلات اصحاحات دول حصلوا على جبل واحنا دلوقتي في شهر الكهك وبنحتفل خلاص بميلاد المسيح، في جبل مهم قوي في الفترة دي اتحرك اللي هو جبل المقطم، معجزة جبل المقطم. ناس كتير قوي في الوقت ده بتصلي وبتطلب من ربنا انه لو في اي جبل في حياتهم محتاجين يحركوه، هو ده الوقت اللي الناس بتجمع فيه وبتصلي من قلبها علشان الجبل ده يتحرك ويتغير. فلفت نظري قوي انه المسيح نفسه علشان يغير اي حاجة، سواء كانت في التعليم او حتى ان هو يقعد وياخد خلوة ويبعد عن الدوشة بتاعت العالم، عشان يحصل التغيير ده كان لازم يطلع على جبل. فالجبل هنا واضح ان هو لازم بيجي وراها تغيير. في الوقت ده لما كان المسيح بيكلم الناس على الجبل ما كانش جاي علشان يقول لهم انا بنقد كل اللي انتوا تعلمتوه في الفتره اللي فاتت، بس زي ما انا وانتي كنا بنتكلم انه لا، هو ربنا بياخدنا في مراحل، مرحله بنبقى اطفال، فبالنسبه لنا احنا اخرنا نهضم اللبن ومش هنعرف نفهم اي حاجه تانية غير 10 وصايا اللي برضو كانوا على جبل وموسى اللي خدهم. فالمرحله دي برضو ربنا قرر انه يتكلم مع شعبه على الجبل ويقول لهم انا جاي بقى اكمل اديكوا العمق الاكبر من 10 وصايا اللي انا اديته لكم زمان. رايك ايه في القصه دي؟
هي دايما كانت بتفكرني بالحته، مش فاكره بالظبط الايه مكانها فين، بس فاكره انه انتوا خلاص ما بقيتوش اطفال، لما كنتوا اطفال كنتوا بديكم اللبن، دلوقتي انتوا كبرتوا فقادرين على انكم تهدموا طعام بجد. فحسن اللي هو بيديه لنا على الجبل ده هو ده الاكل بقى المغذي، مش هو اللبن كان مغذي لفتره، بس انا لما جسمي كبر انا بقيت محتاجه حاجات اكتر من بس اللبن. فده بالظبط نفس اللي انت كنتي بتقوليه دلوقتي يعني.
بالظبط. فعمق الوصية هنا مختلف تماما، وزي ما ميرا ومريومة كانوا بيتكلموا انه قد ايه التلات اصحاحات دول بالديانة المسيحية كلها، يعني هو ده الـ زي ايه المنهج المضغوط يعني. بالظبط، المكثف. فلما نيجي نبص على كل الايات، هو زي ما ناس كتير قوي كانت بتحاول تفسر انه لا، هو اتقال على مراحل، ده استحالة يكون قال لهم كل الكلام ده ورا بعض، بس الحقيقة هو انه في ادلة كتير قوي زي ما ميرا كانت بتقول بتتكلم عن انه لا، على فكرة هو ربنا اتكلم بطريقة معجزية، يعني جه اتكلمهم ممكن كانت في نص ساعة، ممكن في ساعة، ما حدش عارف. فحتى لو الكلام ده كله اتقال في 20 دقيقة فهو كتير قوي ومكثف قوي، بس اللي يأكد الموضوع ده انه الآية بتاعت انجيل متى اصحاح 7 آية 28 و29 بيقول: فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه، لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. فواضح ان الناس بلمت بعدها، يعني هم ما كانوش مصدقين حجم الحاجات الكتير اللي ورا بعض واللي كلها عمق وكلها يعني حكمة، فمش مصدقين الكلام اللي المسيح كان بيقوله. وفي نفس الوقت هما كانوا حاسين بالسلطان بتاعه، ان هو واقف بيكلمهم من على الجبل، على اختلاف ان هما كانوا الطبيعي الكلام اللي كانوا بياخدوه دايما من الكتبة والفريسيين وهما دول اللي بيمشوا وراهم، فهما حسوا بحاجة مختلفة تماما. زي ما كنت بقول في الاول انه دايما الجبل بيرمز للاختلاف، انه في حاجه جديده بتحصل هنا. هنا المسيح جاي بيقول حاجات ممكن تكون بديهيه، بس هي مش بديهيه للبني ادمين طول الوقت، زي مثلا اسالوا اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فاهمه قصدي؟ طب ايه ايات تانية كانت بالنسبه لك يعني ملفته ومؤثره في الاصحاح؟
من الحاجات اللي استوقفتني في الحتة بتاعت ان هو كان بيعلمهم كمان له سلطان، في حتة كده بينت قوي سلطانه، بيقول فيها آية 24: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. وابتدى يكمل القصة، بس الحتة بتاعت فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، اللي هو حد جامد، اللي هو بيتكلم اسمعوا ده لانكم هتبقوا كذا لو ما سمعتوش كلامي، ولو سمعتوا كلامي انتوا زي كذا، يعني كلامه ده is very valuable، يعني مش واحد بيرغي في اي حاجه وخلاص يعني. بس
بالظبط، يعني هو عشان كده حته ان هو بيتكلم بالسلطان دي فعلا بتبين في كل الايات اللي هو بيقولها. زي بالظبط برضو آية برضو بالنسبة لي يعني مش بتخوفني بس بتخليني مقلقة شوية، اللي هي آية 15: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. يعني احنا ممكن نبقى ماشيين ورا ناس بتكلمنا عن ربنا وبتكلمنا عن اللي المفروض يتعمل، ومن جوانا احنا مش عارفين هل هم فعلا بياخدونا في سكة غلط ولا لا. فبس هو يعني سهل الموضوع، قال هنعرفهم ازاي؟ هنعرفهم من ثمارهم. فبيكمل وبيقول: من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا. فهيبان من ولادهم، هيبان من الثمار اللي بيطلعوها، هل هم فعلا أفعالهم ليها ثمار وثمارهم باينة وسط الناس وفعلا مختلفة عن باقي البشر. فهم دول فعلا الناس اللي ينفع أن أنا أعتبرهم أنبياء أو بيوصلوا كلمة ربنا. يعني الموضوع ده بيخوف شوية، لأنه إحنا في زمن ناس كتير قوي ممكن تتكلم على لسان المسيح. فمهم قوي ان احنا نختار السورسز بتاعتنا، مهم قوي ان احنا نختار الكلام اللي بنسمعه وبنسمعه ازاي.
انا اللي انت قلتيه بس وداني في حتة تانية، خلاني افتكر الكلام اللي كان بيقول يسوع كان بيتقال عليه ايه في كذا بورت كده، يعني متنقي من حتت مختلفة. فمثلا بيقول انه الكلام كلامه ده بيتقال عليه كده حياة، وكلماته حية وفعالة، والكلمة دي لا ترجع إلي فارغة. يعني ليها يعني إمباكت رهيب على الناس، وهو يعني الكلمة اللي بتطلع منه هي حقيقية قوي، ليها مسنودة على حاجة، مش بتتقال كده من أي حد بيقولها في الشارع فبتسمعين. يعني هي تبان بسيطة جدا، بس برغم بساطتها هي it's very deep. ف يعني بتقريها زي احنا قرينا الاصحاح ده، انت قريتيه كام مره قبل ما نقعد؟ يعني غالبا قعدنا 3 4 مرات عشان نحضر حتى من غير تحضير الحلقه قريناه 500 مره، وكل مره بنقراه بنكتشف حاجات مختلفه. ف that means اكتر انه هي كل مره بتقريها بيطلع لها ثمر اكتر اصلا. فالاكزامبل بتاع الايه اللي احنا لسه ميرنا قريتيها دلوقتي، يعني الفروتس بتاعتهم زي ما كنت بتقولي هي في الاخر هتؤدي الى موت. هو ده الفرق بين الفروتس بتاعت الناس اللي بتضلل والفروتس اللي جاية من كلام ولاد ربنا. حاجة بتدي حياة والتانية يعني بتأندب في الآخر معاكي إن هي بتوديكي إلى سكة فيها هلاك أكتر. في فكرة برضو جات لي على موضوع الجبل نفسه، إنه هو يسوع اختار يوم ما يكلمهم يطلع بيهم الجبل. ففكرة الجبل نفسه ده حسيته الجبل ده عمل حاجات كتير قوي. الجبل ده اللي منه يسوع كان بياخد قوته، اللي كان بعدها بيطلع بانرجي مش طبيعية، اللي بعدها بيعرف يعني زي ما الآية بحبها قوي بتقول ان هو احتمل الصليب من اجل السرور الموضوع امامه. فاي بليف ان السرور الموضوع امامه ده ما كانش هيتحط غير لما يطلع الجبل يسيب كل حاجة وراه وينزل بحاجة تانية خالص. يمكن يعني يسوع كده كان all the way، بس احنا محتاجين ده يمكن اكتر في حياتنا، نكون الجبل ده احنا محتاجين غالبا نكون عايشين فيه. بفكر انه كمان واحنا طالعين الجبل بنكون غالبا بنخسر حاجات كتير، بنكون فيزيكلي تعبانين واحنا طالعين ومش قادرين، بس بتوقع انه نزولنا منه بنكسب فيه حاجات كتير قوي اكتر من اللي خسرناها واحنا طالعينه. فبشوف ان it's worth it قوي، وعايز اشجع كل حد بيسمع دلوقتي انه no matter انت شايف الجبل ازاي وقد ايه هو صعب، بس it's worth it. و يعني كان بيتقال كده على يسوع ان هو كان بينزل وشه منور منه، ايفن اللي كان بيتفرج على يسوع وهو نازل من على الجبل ده كان هو نفسه بينور بمجرد فرجته عليه وهو نازل. فهو الامباكت رهيب ويستاهل ان احنا نخسر حاجات كتير قوي قدامه، قدام المكسب. يعني احنا مش عايزين برضو نكون بنقسمها مكسب وخساره، لانه هي حاجه ما تتقاسش اصلا. ده اللي جه في دماغي بخصوص فكره الجبل نفسه. فتعالوا في آخر الصيام كده نكون بنفكر إيه الجبال اللي بتعيقنا في حياتنا، وإيه الجبال اللي محتاجين نطلعها أو نعدي من فوقيها، زي ما بيقول كده بيقيمني على مرتفعاتي. علشان فعلا النزول بعد الجبل ده بيبقى فعلا بينور طريق ما كناش أصلا شايفين إنه هو بيكزيست قدامنا قبل كده. طيب تعالوا نختم حلقتنا بترنيمة. ميرنا تحبي تسمعي إيه؟
تعالوا نسمع ترنيمة في ديار الغربة ونشوفكم الحلقة الجاية.
يلا بينا، باي.
في ديار الغربة يسكن قلبي، أحببت العالم فملكني الحزن. في ديار الغربة قلبي أحببت العالم. حزن فنظرت خلفي إذ به يمضي علي العمر قد فات زمان فلتعطني يا ربي قوة من عندك يتجدد شبابي مثل النسر فأمجد اسمك على دوامي وأسبح العلي طول حياتي.
راديو ملاح.
في الحقيقة الموعظة على الجبل على مدار آلاف السنين شغلت عقول أدباء مفكرين فلاسفة حقوقيين وغيرهم كتير جدا من ناس كانوا غير مؤمنين مسيحيين، وده لأنهم لقوا أن الموعظة على الجبل تصلح أنها تكون دستور كامل بل ونموذجي للحياة، وما كانتش حاجة متعارف عليها أبدا تاريخيا حتى وأدبيا أن يكون نص واحد بس وغالبا استغرق أقل من 20 دقيقة، ممكن يبقى كفيل أنه يخلق من كل شخص فينا إنسان. مش إنسان يعني أنه غير حيوان أو أنه مش بوهيني، لأ، بقصد أنه يكون فعلا إنسان وجدانيا على المستوى الوجداني والأخلاقي. فمثلا خلونا نذكر مثلين أو ثلاثة من الأدباء والمفكرين اللي حقيقي ما كانوش ولا مسيحيين ولا مؤمنين وتأثروا تأثير شديد جدا جدا، وده انعكس على بعض أعمالهم وحتى أقوالهم ومواقفهم. مثلا غاندي له قول مشهور جدا جدا، وهو إن الكتاب المقدس هو تاج الكتب والموعظة على الجبل درة هذا التاج. كان في يعني موقف شهير كده لغاندي إن هو قال، هو عامة مات من غير ما يكون معتنق ديانة بحد ذاتها، ما كانش عنده ديانة معينة، بس قال أنا لو كان في إيدي إن أنا أختار ديانة واحدة هتكون هي المسيحية، والسبب الوحيد لده هو الموعظة عن الجبل. الموعظة على الجبل بالنسبة له كانت كفيلة ان هي تخليه مسيحي، ولما سألوه طب ليه ده ما حصلش او ليه انت لحد دلوقتي غير معتنق للمسيحية، قال لهم لان انا شايف ان العالم مش بينفذ النص العظيم ده، النص الانساني ده. من الناس التانية اللي تأثروا تأثير شديد بالموعظة على الجبل كان الأديب العالمي والكبير جدا جبران خليل جبران، وده بالرغم ان هو كان عربي لكن كل تقريبا أعماله تم ترجمتها لأكتر من لغة. جبران خليل جبران من أكتر الأدباء اللي تأثروا بالموعظة على الجبل. مثلا في كتاب النبي، كتاب النبي كله كان بيدور حوالين ان نبي معين، النبي ده مش المسيح او مش معروف هويته قوي، بس هو نبي رجع مدينته وراجع عبر الفصول بتاعت الكتاب بيتكلم مع الناس عن مختلف جوانب الحياة. الكتاب كله واخد نفس اسلوب الموعظة على الجبل، شبه جدا الموعظة على الجبل من حيث ثقل الموضوعات ومن حيث تنوعها ومن حيث طريقته وهو بينقل من موضوع لموضوع وهو بيقول رأيه أو بيقرر قرار معين، وأغلب القرارات دي كلها مليانة رحمة نفس شكل الرحمة اللي كان واضح جدا في الموعظة على الجبل. تأثروا بالموعظة على الجبل ده بين أكتر في كتاب يسوع ابن الإنسان. الكتاب ده كان كله عبارة عن مفيش شخصية وجدت في العهد الجديد الكتاب ده ما جابش سيرتها، حتى لو شخصيات المسيح فقط عدى من جنبها، في كل شخصية في كل جزء من الكتاب جبران خليل جبران بيتخيل الحوار كامل اللي دار ما بين المسيح وما بين الشخصية حتى لو الحوار ده ما دارش. اسمحولي ألقي عليكم الجزء اللي جبران خليل جبران تقريبا جاب حاجة شبهه جدا من الموعد على الجبل. طوبى للذين لا يبيتون أسر ما يملكون لأنهم سوف يضحون أحرارا، وطوبى لمن يذكرون أطراحهم وفي أطراحهم يركبون أفراحهم، وطوبى للذين يتضورون جوعا وينشدون الحق والجمال فسيكون لهم من جوعهم الخبز الذي يأكلون ومن ظمأهم الماء القراح الذي يشربون، وطوبى لذوي الكرم والحلم لهم من كرمهم وحلمهم خير عزاء وسلوى، وطوبى للذين قد طهرت قلوبهم لأنهم لن يكونوا بعيدين من الله. أيضا من الناس اللي أشاروا أكتر من مرة لماذا تأثروا بالموعد على الجبل كان نجيب محفوظ، ولي قول شهير جدا جدا هو تقريبا يعني عبارة عن إعادة لصياغة كلمات المسيح فعلا قالها في الموعد على الجبل، وهي أن تحسن لمن أحسن إليك الكل يستطيع ذلك، لكن أن تحسن لمن أساء إليك ذلك لا يستطيع فعله إلى العظماء. في أدباء كتير جدا قرروا وعلماء أيضا قرروا أنهم يحللوا موعد على الجبل على المستوى التاريخي والمستوى اللغوي، وده لأن هي يعني كانت واخده شكل شعر اكتر واسلوبها كان ادبي جدا، بدليل ان في جمل كتيره جدا هي جمل ادبيه ولجأة للتشبيه اكتر ما هي لغه واضحه وفيها كلمات مقصوده بشكل مباشر. في اختلاف اثير ما بين العلماء بخصوص فكره معينه، الا وهي هل الموعظه على الجبل فعلا المسيح قالها بالشكل المركز ده في مرة واحدة، هي لما كان صعد على الجبل وكان بيوجه للتلاميذ والناس بدأت تتجمع فقالها في مرة واحدة واللي هي غالبا استغرقت أقل من 20 دقيقة زي ما قلنا من شوية، ولا إن الموعظة على الجبل دي تم تجمعها وهي اتقالت في أكتر من مرة لكن هي حاليا كولكتيف، هي حاليا مجمعة. حجة العلماء اللي قالوا لأ هي مجمعة كان ليها أكتر من نقطة. أول حاجة لأن هم شايفين أن المحتوى تقيل جدا عن أن يكون تم طرحه على لسان المسيح في حدث واحد أو في قعدة واحدة. تاني حاجة أن الموضوعات كانت مختلفة جدا ومتعددة ومتنوعة. تالت حاجة الانتقال كان مفاجئ جدا من موضوع واحد على الموضوع التاني، يعني أن المسيح خرج من قضية معينة دخل في القضية اللي بعدها اللي هي مختلفة تماما، وفي نفس الوقت بيقولوا ان ده كان منهج متى عامة، ده منهج انجيل متى، انه بيحط تحت عنوان واحد بيحط اكتر من حدث او اكتر من موضوع. بس في نفس الوقت في حاجة او حاجتين هما يعتبر ادلة قوية جدا انه لأ ده تقال في وقت واحد، وهو ان في انجيل متى كان مكتوب لما رأى الجموع صعد الى الجبل ولما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه يعلمهم، وفي نفس الوقت في الآية رقم 27 في انجيل متى الاصحاح السابع مكتوب ولما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمهم. لكن بالتالي ما يعتبرش اي حاجة من اللي قالها العلماء انه فعلا دي حاجة مجمعة، الموعظة دي حاجة مجمعة، ما فيش حاجة هي تعتبر دليل قاطع على كلامهم ده. احنا عايشين في عالم اي حد بقى ممكن يقول اي حاجة، اي حد بقى من حقه يكتب اي حاجة، اي حد بقى ممكن ينشر كتاب، اي حد ممكن يكتب بلوج، اي حد بقى ممكن يعرف يحصل على اي كتاب سواء هو كتاب قديم جدا وتاريخي او هو متوفر دلوقتي، وكل المحتويات دي بيتم الاختلاف عليها او بيتم الاتفاق معاها بل وتقديسها احيانا، لكن حقيقي تعتبر من اكتر النصوص العالم كله لم يختلف عليها هي الموعظة على الجبل. ودي من أكتر الأحداث النادرة أو المواقف النادرة اللي ممكن تحدث في عالم الكتابة والأدب والنصوص يعني بشكل عام، لأن النص احتوى على كمية أجزاء متنوعة كل جزء فيها كفيل انه مش يعمل كتاب، انه يعمل مجلد. التطويبات واسلوبها فوائد كتيرة قوي بتبقى معزية جدا، فكرة الملح والنور، فكرة الغضب والقتل، فكرة انه الشهوة والزنا، وكان بيطرح كل قضية وكان بيرد عليها وكان بيبرر ده. يعني على قد ما هو الطريقة ادبية واخده شكل الشعر، بس الشعر دايما بتبقى جمل وجميلة ومميزة بس مش دايما بتوضح او بتشرح، على عكس الموعظة على الجبل. ايضا المسيح طرح قضية الطلاق والزواج مرة اخرى، وده كان واضح جدا. برضو فكرة النذور وفكرة العين بالعين، فكرة حب الاعداء وكيفية التعامل مع الفقراء او الناس المحتاجة، فكرة الصلاة المغلوطة عند اغلبنا او انه للأسف الطقوس حولتها في احيان كتير جدا ان هي فعل مش تلقائي، فعل بقى كده ليه عبء معين عندنا، انه نصلي الصبح ونصلي بالليل، نصلي لما يبقى فيه حاجة معينة، نصلي علشان احنا لازم نصلي، وده كان عكس اللي موجود عن الصلاة في الموعظة على الجبل. فكرة الصوم برضو، فكرة عدم القلق، قد ايه الموعظة على الجبل مطمئنة جدا في فكرة القلق وعدم ان احنا نشيل الهم. في نفس الوقت فكرة ان احنا نسأل ونطلب، واي حاجة هنطلبها نطلبها علشان هو هيبقى منتظر ده. فكرة ان احنا نبقى بنخبط طول الوقت على الباب. طبعا في افكار مش عايزة اقول مقلقة بس بتستحق ان احنا دايما نبقى بنثير تساؤلات مع نفسنا بخصوصها، وهي مثلا فكرة زي الباب الضيق. الموعظة على الجبل نص هو كفيل ان احنا نقعد كتير جدا او حتى كل يوم نمسك منه جزء ونصلي بيه مع ربنا ونبقى بنسأله عنه اكتر، لانه نص احنا كل جزء فيه لسه بنقابله في حياتنا العملية والروحية والاجتماعية، ويعتبر مرجعية مهمة جدا لأي حاجة احنا بنبقى شاكين فيها. فأغلب الأوقات لو رجعنا لموعظة على الجبل هنلاقي رد، ورد قاطع جدا وغير محير في النص ده.
كانت عشتي أسير لقيودي اللي فوق كده حلو.